بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما توعد به الكافرين الظالمين من أليم العذاب وما عليه النار صلى الله عليه وسلم من زفير وشهيق وتغيم، ذكر الله عز وجل بعد ذلك شيئا أو إشارة إلى ما أعده لأهل الإيمان والطاعة، فقال سبحانه مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أذلك خير، يعني هل هذا الذي عليه أهل النار وما في النار من عذاب مقيم صلى الله عليه وسلم، هل ذلك خير أم جنة الخلد؟ وخير تأتي أفعل تفضيل بمعنى أخير، فتقول هذا خير من هذا بمعنى أكثر خيرا منه، وتأتي على غير بابها بمعنى أنها لا يراد بها التفضيل. وكما تقول السعادة أحب إليك من الشقاء، ما في مقارنة بين السعادة والشقاء، إنما جرى الأسلوب بالعربية هكذا: السعادة أحب إليك أم الشقاء، لما ما في تخيل، وإنما كما يقال أفعل التفضيل هنا على غير بابها. فإذا حملناها أنها على بابها فتكون من باب الاستثار والاستخفاف بأهل النار والتهكم به، لأنهم كانوا في الدنيا على نوع من العصيان والتمرد، بل قد يكونوا أيضا على نوع من السخرية في أهل الإيمان وبخاصة النبي في أنبيائه، أو تكون كما قلنا ليس على بابها، وإنما مراد أنه لا مقارنة بين هذا وهذا. والإشارة في ذلك يعود لا شك في الراجح من أقوال أهل التفسير إلى أقرب ما ذكر، وهو ما في النار من عذاب. قل أذلك يعني عذاب النار خير أم جنة الخلد. أما من قال إنها تعود إلى ما سبق من إما ما طلبه الكفار في حق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون مع أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يقال إليه كنز، هذا خير أم لا؟ أو في قوله: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها النهار وجعل لك قصورا. لكن الأقرب والأصوب أن الإشارة تعود إلى أقرب ما ذكر، وهو ما يتعلق بالنار وأحوالها وأهوالها. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. ووصفت بالخلد لأن نعيمها مقيم دائم وأهلها لا يبغون عنها حولا، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ المتقون هنا ذكر الوصف وفيه إشارة إلى أن طريق الجنة هو التقى، والأصوليون يقولون تعليق الحكم بمشتق مؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، تعليق الحكم بمشتق إذن بعلية ما منه الاشتقاق. المشتق هنا هو المتقون، مشتق من التقى، الذي منه الاشتقاق هو التقى، والمشتق هو المتقي أو المتقون الجمع. فلما ذكر وصف التقى أو وصف المتقين فيه إشارة إلى التعليل، وأن سبب مجازاتهم بجنة الخلد هو استقامتهم على التقوى. ولهذا قال قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، فهو تنبيه إلى أن سبب حصول هذا الجزاء العظيم هو بسبب التقى. وطبعا هذا كثير في كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بالتقوى والأمر بها وعظم جزائها. أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، جزاء على أعمالهم ومصيرا يعني صيرورة. المصير كما مر معنا كثيرا مأخوذ من الصيرورة بمعنى المآل، فعاقبتهم ومآلهم هو إلى هذا النعيم المقيم الذي لا يبغون عنه حولا، لهم فيها ما يشاءون خالدين. أيضا هذا من أنواع النعيم، أن كل ما شاءوه وكل ما أرادوه وكل ما تعلقت به نفوسهم ورغباتهم فإنها متحقق. وهذا أعظم نعيم مفتوح لهم، كل ما شاءوه، بل فيه ما لا يخطر على قلب بشر، ومع هذا لهم فيها ما يشاءون، كل ما شاءوه من أنواع النعيم وأنواع بل فيها ما لا يخطو على قلب البشر، ولا أذن سمعت ولا عين رأت، لهم فيها ما يشاءون خالدين. وأعظم ما يخافه أهل الدنيا على ما هم فيه من خير هو وقت الزوال. الدنيا لولا أن نعيمها زائل لكان فيها من المتعة ما فيها، ولهذا أصحاب النعيم أكثر ما يخافون أن يزول نعيمهم، سواء في أموالهم في ما هم فيه من مشتهيات الدنيا وملذاتها ومناصبها ومراتبها وجاهها، هو ما يخشى هو زوالها. بينما أهل الجنة من أعظم نعيمهم أنهم خالدون. وقد يكون مما يحسن التنبيه له حتى يدرك الإنسان معنى الخلود أو لذة الخلود، الإنسان في الدنيا بطبيعته كما جبله الله عز وجل في هذه الدنيا بطبيعته يمل الشيء المستمر ويحب التغيير. ولهذا الإنسان دائما يغير في أكله في ملبسه في مقامه، لأنه يمل الشيء الذي هو فيه، بل حتى إنه ينتقل من الفاضل إلى المفضول. لو رأيت الناس في متنزهاتهم أين يتنزهون؟ يذهبون إلى البرية، يذهبون إلى أماكن. بينما لو حققت لوجدت أن وسائل الراحة التي في بيوتهم أكثر مما ذهبوا إليه في البرية. في البرية يتعرضون للرياح ويتعرضون إلى العواصف ويتعرضون إلى أشياء، وقد إلى حرارة أو إلى برودة ونحو ذلك. بينما الناس في المدن والمساكن عندهم وسائل الراحة ووسائل تحقيق نوع من المتع واللذائذ ما لا يوجد في 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 في, في التنزهات البرية والخلوية مثلا. لكن بطبيعة الإنسان يحب التغيير. بينما في الآخرة هم يخلدون في هذا النعيم ويتلذذون في خلودهم، لا يملون، لا يمسهم فيها نصب أبدا، بينما الدنيا فيها نصب، حتى نصب مع النعيم. الدنيا حتى النعيم يمله الإنسان، لو الإنسان بقي في حال واحد أو على طعام لذيذ واحد لمله مهما كان، يحتاج التغيير. ولهذا كما قلنا كثير من الناس يغيرون من فاضل إلى مفضول، من شيء أعلى إلى أدنى، كان الإنسان يمل، بينما في الآخر أبدا لا نصب فيها ولا ملل. وهذا من 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 أنواع النعيم، لأن من النعيم أن تحس باللذة وأن لا تمل وأن تحس بالتجديد وأن تحس وهذا نعيم خاص. ولهذا دائما تذكر توصف الجنة بالخلود، لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. ظاهر المعنى الله أعلم أنه أن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك وعدا عليه حقا، وعدا عليه حقا، مسؤولا يعني مسؤول من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قد أوجبه على نفسه. ولكن بعض أهل العلم حاول أن يحملها على أمر أخرى، كان وعدا مسؤولا يعني أن الملائكة تسأل هذا النعيم للمؤمنين، ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فالملائكة تسأل للمؤمنين هذا النعيم، أو أن الملائكة أو أن المؤمنين أو أن المؤمنين أنفسهم يسألون ذلك من ربه، كما هو ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك الآخر. في آيات كثيرة المؤمنون يسألون ربهم، ولكن الذي يبدو أنه لما جاء بلفظ على كما قال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين قد يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى أوجب ذلك على نفسه. ثم قال سبحانه ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. كما قلنا أن السورة تتحدث عن ثلاث قضايا كبرى، قضية التوحيد وإفراد الله بالعبادة وتنزهه عن الشريك سبحانه وتعالى وعن الولد، القضية الثانية تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله مع قومه والمحاجة معهم ودعاواهم أيضا وإبطالها ودعاهم وإبطالها، والثالث القرآن تتحدث عن القرآن وإثباته وما يتعلق بشيء من خصائصه. هذه من إحدى القضايا الكبرى المثارة في هذه السورة وهي قضية التوحيد، وهي أيضا من أحوال القيامة هنا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. هذه قضية كبيرة كثيرا ما يثيرها القرآن، وهي الرد على من عبد أحدا دون الله عز وجل، سواء من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين أو من الأصنام والأوثان. وإن كان اللفظ جاء وما عادة لغير العاقل في أصلها في أسلوب اللغة، لكن المراد من هنا ما يشمل هذا وغير وهذا العاقل وغيره، لأنه من باب التغليب، ولأن المعبودات غير العاقل أكثر، المعبودات غير العاقل أكثر. وكلها تتبرأ من معبوديها، سواء كانت أصناما أوثانا أو كانت من العاقلة الملائكة والأنبياء. وهي قال سبحانه: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. يحشر الجميع هؤلاء وهؤلاء، فيقول اسأل الله عز وجل المعبودين من دون الله من ملائكة وأنبياء أو غيره: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ هل أنتم دعوتموهم إلى عبادتكم وأضللتموهم وجعلتموهم مشركين أم أنهم ضلوا السبيل؟ فجاء جواب قال: سبحانك تنزيه الله عز وجل، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. وكما قلنا هذه قضية كبيرة في القرآن ومثارة في أكثر من موطن وأكثر من سورة وآية. فمثلا في حق الملائكة الله عز وجل يقول: ويوم يحشرهم ويحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وفي حق عيسى عليه السلام قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. إذن هم يتبرؤون من عابديهم، وعلى جهة الإجمال أيضا كذلك في آية أخرى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين جاحدين. فالمعبودات من دون الله تمكن وتتبرع من معبوديه من عبديه. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ لأن هذا ضلال ولا شك، أن يعبد غير الله هذا من بل هو غاية الضلال، لأن أكبر الضلال وأكبر الظلم أن يشرك بالله عز وجل. فأعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، وأكبر ضلال العقول أن تشرك بالله عز وجل. ولا شك أن ولهذا كما قلنا هي قضية كبرى في كتاب الله عز وجل، قضية التوحيد وقضية لا 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 الدعوة إليه يعني كبيرة جدا. والقرآن كتاب خالد، وهو معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ليس متنزل على الصحابة وحدهم أو على عرب الجاهلية، وإنما يخاطب الأمم عبر التاريخ كل إلى أن تقوم الساعة. والله سبحانه وتعالى أعلم بما خلقه وأعلم بما نزل سبحانه وتعالى. إذا حينما يعتني القرآن بالتوحيد هذه العناية وكل هذه الإثارات في الأسئلة وما يدور في فكر البشر كله، وما ذلك إلا أن هذا شيء متجدد في الناس. ولهذا العناية بالتوحيد وقضية التوحيد والعناية بها يجب أن تكون هي أولى الأوليات وأهم المهمات في كل زمن، لأن الانحراف الفكري خطير ولا يكاد يسلم منه عصر أبدا. ولهذا العز وجل يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أي خطيرة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مؤمنون بالله ويعرفون حق الله عز وجل بل يعبدون الله عز وجل، لكنهم إن لم يتداركهم الله عز وجل برحمته وإن لم يتعاهدوا مثل هذا التعاهد فإنهم لا يلبثون أن يجنحوا إلى الشرك
وما يمنع أكثرهم بالله إلا هم مشركون. ولهذا قضية التوحيد في القرآن لا تخلو من السورة، بل لو قال قائل لا تتخلو من آية لما كان متجاوزا للصواب. فمن هنا ينبغي عناية في هذا الباب، وبخاصة إذا 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 اجتهد الناس في تحقيق معنى العبادة. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، فكل تعلق بغير الله أي نوع التعلق فهو نوع من العبادة. أي تعلق بغير الله عز وجل واعتماد على غير الله بأي نوع من الاعتماد فهو نوع من العبادة، وبخاصة إذا علمت أن العبادة معناها الخضوع، والخضوع صوره كثيرة، فالمعبد المذلل والعابد المتذلل والخاضع. فأي لون من ألوان الخضوع والتذلل والانكسار والتعلق بغير الله عز وجل فيما هو حق الله فهو عبادة. ناهيك بما هو أكبر من ذلك الدعاء، الدعاء والطلب والسؤال بألوانه هذا حق محض حق الله. الدعاء السؤال إذا سألت فاسأل الله، الاستعانة إذا استعنت فاستعن بالله، الاستغاثة، الذبح، النذر، كل هذه عبادات لله عز وجل وهي محض حق الله. فصرف شيء منها لغير الله عز وجل قد جعلته معبودا من دون الله. فما بالك بمن يعني القضية أحيانا في القرآن أقل من ذلك، ومع هذا عدة من أكبر ألوان الشرك، وهو أنهم اتخذوهم زلفا. هم لم يعبدوهم ولم يسألوهم، وإنما جعلوهم وسائط. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، فهم لا يعتقدون فيهم النفع والضر. بينما أحيانا قد يكون بعض المنحرفين في هذا الزمن وفي أزمان متأخرة يعتقدون في غير الله النفع والضر. هؤلاء لا يعتقدون فيهم النفع والضر، إنما جعلهم وسائط، لأنهم يعتقدون أن لهم جاها عند الله عز وجل، فعبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى. وكان هذا هو من أكبر ألوان الشرك، وهو أكبر ما أنكره الله عز وجل على هؤلاء. فكيف بمن جعل لغير الله شيء أكبر من ذلك، جعل عنده النفع والضر؟ وهذا أخطر وأخطر، فقد تكون أعظم شركا ممن جعله مجرد يتقربون بهم إلى الله زلفى. كما في الآية بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله عز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والذين يتخذون من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سمى كاذب وسمى كفار، صيغة مبالغة في الكفر. إذن القضية كبيرة جدا، والانحراف خطير، والانحراف لا يكاد يسلم منه إلا من رحم الله عز وجل. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. ولهذا كانت قضية التوحيد في القرآن هي قضية القضايا، ولهذا قضية المساءلة في المعبودات أن تسأل يوم القيامة ويحشر الله عز وجل العابدين والمعبودين ويقررهم على صنيعه، فالمعبودون يتبرؤون. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي. كما قلنا الشرك هو أعظم الضلال، وأعظم ما تضل به النفوس أن تعبد غير الله عز وجل وأن تتعلق بغير الله. ولا شك أنه قمة الضلال، لأنه الموحد وصاحب التوحيد فعلا هو من أعقل الناس، وأدل الناس على الصراط المستقيم. لأنك لو فكرت فيها من ناحية حتى من ناحية عقلية، إذا كنت تعتقد اعتقادا صحيحا بأن الله هو الأكبر سبحانه وتعالى، وهو الأعظم، وهو الأقوى، وهو الذي له ملك السماوات والأرض، وبيده تصريف الأمور والتدبير، إذا لماذا تتعلق بغيره؟ فلا شك أن التعلق بغيره ضلال وانحراف في العقل البشري، لأن كل من دون الله عز وجل هو مربوب لله وخاضع له وتحت تصرفه وقهره وقدرته سبحانه وتعالى. أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك إليك يتبرؤون، أي لك التنزيه سبحانك وحقك الإفراد بالعبادة. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. إذن هؤلاء يتقربون، المعبودات من دون الله هي تتقرب إلى الله عز وجل بعبادته، فكيف تعبد هي؟ وذلك في سورة الإسراء في يدعون من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، هم أنفسهم المدعوون من دون الله، هم يبتغون إلى ربهم وسيلة، فكيف تدعونهم من دون الله؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. تدركون كيف أن المشركين ضلال، وكيف أن من تعلق بالله على ضلال. قال أنتم أضللتم، هم واقعون في الضلال لا محالة، لكن من أين جاءهم؟ هل هو منكم أيها المعبود من دون الله أو من أنفسهم؟ لأن إذا كان المعبود هو بنفسه من دون الله من ملك ونبي، هو يتقرب الله وهو يرجو الله ويرجو رحمته ويخشى عذابه. هو نفس المعبود، هذا المعبود من دون الله هو نفسه متعلق بالله عز وجل، وهو يتقرب الى الله، هو الذي اتخذ الله وليا، فهو يرجو رحمته ويخشى عذابه، فكيف يتعلق به من دون الله وهو لا يملك أصلا؟ فهذا من أظهر مظاهر الضلال. ولذلك قال هنا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، يعني نحن نعبدك سبحانك ونحن نتقرب إليك، فكيف نعبد نحن أو نرضى أن نعبد؟ لأنهم يعرفون مقاماتهم وأنهم عباد لله عز وجل. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر. فهي مسؤولية بأنفسهم، ولا شك أن الغفلة والتمتيع هذه المشغلات، فلا ينبغي أن نركن أيها الإنسان، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر. نسوا الله عنه بمعنى أهملوا الإهمال، وإلا ولهذا حتى ولكن متعتهم وآباءهم أيضا في إشارة إلى أن آباءهم كانوا على ضلال، وبخاصة إذا استصحبنا عقل جاهلية، فهو نوع من للمخاطبين الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى أنكم لا تتعلقوا بآبائكم. ومع الأسف أن أكثر الأمم تتعلق بآبائها، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثر مهتدون أو مقتدون. فالتعلق بالآباء أو ما عليه الآباء ليس بالضرورة يكون حق، وإنما أنت مسؤول عن نفسك. فالإشارة إلى الآباء هنا مما يدل على أن أولا ذم لما هم عليه، وذم للتعلق بهم، لأن مع الأسف أن فينا كثير من الأمم تتعلق بما عليه الآباء والأجداد. ولهذا أكثر ما يقول هل من المعقول يكون على غلط كلهم غلطانين وانت اللي صح؟ نعم، أنت مسؤول عن نفسك ومسؤول بما أعطاك الله من العقل وما أعطاك الله من فكر، وأمامك الدلائل والآيات والحجج والبراهين، فعليك أن تفتش النجاة لنفسك. ولكن متعتهم وآباهم حتى نسوا الذكر، نسوا معنى أهملوا. ولا شك أن الاشتغال بالمتع والاشتغال بالملهيات هذه تنسي الذكر. وكانوا قوما بورا، يعني كانوا خاسرين.
كأن الصورة بعد هذه المحاورة رجع الكلام إلى هؤلاء المشركين، وأن هؤلاء الذين كنتم تزعمون أنكم تعبدونهم وأنكم تقرون به الله وأن لهم جاها ونحو ذلك، هؤلاء سوف يتبرؤون منكم، فقد كذبوكم وتبرؤوا منكم، فقد كذبوكم بما تقولون، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. لأنكم في موقف يوم القيامة ويوم الحشر لا تملكون لا صرفا، بحيث أنه أي عوض أو أي شيء تفتدون به، ولا أحد يصركم، لا أنفسكم ولا آلهتكم ولا صديق حميم ولا شافعين ولا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. يظلم بمعنى يشرك، ظلم هنا بمعنى الشرك، لأن الحديث كله عن الشرك. وإن كان لا مانع أن يراد غيره مما هو دونه، لكن السياق يدل على أن المراد بظلم هنا الشرك. ولهذا قال في آية أخرى والكافرون هم الظالمون. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ثم قال سبحانه وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ولا يمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أيضا هذه كما قلنا القضية السورة تتحدث عن التوحيد وعن النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع قومه، وهم قالوا طبعا في أول دعواهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام. فقال الله عز وجل هنا وما أرسلنا قبلك المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام. فالرسل من البشر وهم كالبشر يأكلون ويتاجرون ويتكسبون ويعملون مع البشر، ولهذا كل نبي يقول إنه بشر. والدعوة هذه قضية البشرية أيضا حاول أن يمتطيها كثير من الأمم، وقالوا أن أؤمن لبشرين مثلنا، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، فيقال لو شاء الله لأنزل ملائكة. فهذه دعوة كثير من الأمم تقولها في وجوه أنبيائها. ولهذا قال الله عز وجل وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فهم يأكلون الطعام بمعنى أنهم يحتاجون، لأن أكل الطعام دليل على الحاجة، ويمشون في الأسواق التجارة الكسب. ومن طرائف استنباطات أهل العلم وهي طرائف جميلة، هذا يدل على أن دخول السوق ليس عيبا. ولا شك أن وصل الحال في بعض ما يسمى المروءات، تحدث العلماء عن المروءة وقال أن طالب العلم لا ينبغي يدخل السوق، هذا وصل بعض العلماء يقول لا، أنما الله عز أخبر عن أنبيائه أنهم يفهم في الأسواق. فدخول طالب العلم أو دخول الوجيه أو دخول ذي الوقار دخول السوق ليس مذمة، وليس دليل على 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 ما يقدح المروءة أو يقدح في المروءة، وهو استنباط جميل الحقيقة. لأن مع الأسف أحيانا بعض أعراف الناس وبعض أعراف البلدان أن فعلا أن الناس الكبار والوجهاء أو أحيانا طلبة العلم أو نحوهم لا يدخلوا الأسواق، وأن دخولهم الأسواق يعني محل لفت نظر، أو أنه بينما دخولوا السوق وابتغاء الغزو النفسي ونحو ذلك هذه أمور. فالله عز وجل أخبر عن أنبيائه وهم لا شك أنهم أشرف الناس وأعلى الناس مقامات عليهم الصلاة والسلام أنهم يأكلوا الطعام ويشوفوا الأسواق. قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وهذه قضية دقيقة ومهمة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، كل الناس بطبقاتهم وفئاتهم فعلا فتنة لبعضهم، يعني ابتلاء. الغني مبتلى بالفقير هل يعطيه هل يؤدي حق الله له، والفقير مبتلى بالغني هل يحسده، والصحيح بالمريض والكبير بالصغير والذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، والأنبياء بالكفار والكفار بالأنبياء والأنبياء بالأتباع والأتباع بالأنبياء. أبدا لا يخلو طبقة من طبقة وفئة إلا وفيها نوع ابتلاء. فكيف يكون النجاح في هذا الابتلاء؟ ما
بين مؤمن وكافر وغني وفقير وصحيح ومريض في 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 ألوان ألوان كثيرة من اختلافات الناس. فهي فتنة وابتلاء، كيف يصبر الإنسان، كيف يكون حليم، كيف يؤدي حق الله عز وجل فيما آتاه. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون على هذا الابتلاء وعلى هذا الامتحان، وكان ربك بصيرا فهو أعلم سبحانه وتعالى بما خلق. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. هل يمكن أن يصلي الرجل ركعتين بنية الشفع والاستخارة والقيام كلها معا في ركعتين؟ والله الاستخارة ينبغي أن تكون مستقلة كما في الحديث ركعتين من غير الفريضة، ما يدل على أنها تكون خاصة، لكن يبدو لو أدخل بعض النوافل بعضها مع بعض فلما فيها دواسع إن شاء الله الأمر واسع. ما حكم مس المصحف بحائل وقراءة القرآن الحائض والجنوب؟ مسه بحائل لا إشكال فيه، والقراءة فيه أيضا لمن حدثه أصغر، من كان حدثه حدثا أصغر فإنه يقرأ القرآن لكنه لا يمسه مباشرة. أما إذا مسه بحائل أو من وراء حائل ثم قرأ فلا إشكال. الحائض والجنوب لا يقرأ من القرآن حتى يزول عنهم الحدث الأكبر، حتى تطهر الحائض ويغتسل الجنوب، وتطهر الحائض وتغتسل، ويطهر الجنوب كذلك ويغتسل. لكن الحائض إذا كانت في حاجة كما لو كانت حافظة وتخشى أن تنسى ويطول عليها المدة فلا مانع أن تقرأ، أو إذا كان أيضا في ظرف طارئ كامتحان نحو ذلك أيضا أرجو ألا حرج. ما حكم التحاكم المذاهب القبلية وإلزام الناس بذلك؟ إذا كانت لا تعارض شرعا لا مانع، إذا كانت لا ليس فيها ما يعارض الشرع فلا مانع، أما إذا كانت تخالف الشرع فلا يجوز، لأن إذا كانت لا تعارض شرعا فهو نوع من المصالحة، المصالحة لا مانع منه وهو طيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شريح أبو شريح قال عند أبو الحكم قال إن قومي إذا اختصموا جاءوا لي فأحكم بينهم، قال ما أحسن هذا. فإذا كان لا يعذب شرعا ولا يخالف الشرع فلا مانع منه، أما إذا كان يخالف فلا يجوز. قول الله عز وجل جنة الخلد، هل هذا وصف للجنة أم نوع من أنواع الجنان في جنة الفردوس؟ لا يبدو أنها وصف للجنة، الخلد معنى أنها من صفتها الخلود. كثير من النساء عندما يحملن ويبدأ الحمل معها تفتح لها ملفا في المستشفى لمتابعة الحمل شهريا وأسبوعيا وقدس إلى يوميا، وأنا لا أذهب لزوجتي المستشفى إلا إذا حست بألم أو شيء، فتقول لي لماذا لا أتابع الحمل كما يتابع غيري، فأقول لها توكلي على الله إلى آخره. المتابعة لا تتنافى مع التوكل، المتابعة لا تتنافى مع التوكل، فلو كان لها متابعة يومية أو أسبوعية أو شهرية لا مانع من ذلك، وغالبا في الأيام الحمل الأولى تكون شهرية ثم تتقارب حتى تكون في آخرها يومية، فلا مانع من هذا، وهذا لا يتعارض مع التوكل، الأخذ الأسباب لا يتعارض مع التوكل. حينما اشتد بها الألم لماذا ذهبت بها؟ هل أنت ألغيت التوكل؟ لازلت متوكلا سواء كان الألم شديدا أو كان خفيفا. هل كثرة الأجراس بشكل ملفت في الساعات والمدارس ما يجعلهم مع مثل البلوى؟ لا والله ينبغي أن يلاحظ هذا، لفتة جميلة لا ينبغي أن يلاحظ، قد يغير نفس الصوت لا يكون صوت جرس، الآن الألوان الأصوات قد تختلف فيوضع صوت كل جرس يكون طيب. يقول أزور بعض البلاد ولاحظ أن نصلي الفجر في الليل، الأمر الذي يرهقني ويجعلني يوسوس كثيرا في صحة الصلاة، حيث إننا ندخل مسجد الظلام وسرعان ما تقام الصلاة وسرعان ما ننصرف، وأنا لا أستطيع تحديد الفجر مع الأنوار ولا أملك آلات. لا إن شاء الله الأصل الصحة، المسلمون يتحرون لأوقاتهم غالبا في جهات غالبا مختصة في كل بلد، وتصدر التوقيت غالبا جهات الأوقاف وزارة الأوقاف أو الجهات المؤسسة الدينية في هذا غالبا. فالأصل إن شاء الله أن الوقت هو في الوقت إلا إذا تبين لك شيء على جهة القطع، فإنك إذا تبين لك فإنك تنبه الجهات المختصة. أما الأصل فإن الصلاة صحيحة، وبخاصة أيضا مع المدن الآن والأنوار فهذا يتأخر ظهور الصبح في أعين الناس، يتأخر لأنه لوجود الأنوار قد يتأخر، بينما هو لو كان ما في أنوار يمكن يتجلى أكثر. هل يجوز أن أؤدي العمرة عن أحد من غير أهلي أو أقاربي كان يكون صديقي أو زميلي؟ يجوز إذا كان متوفى أو كان سبق أن اعتمر ووكلك وأنابك فهو جائز إن شاء الله. في قوله تعالى إن الشمس كورت، التكوير قبل يوم القيامة وجوه حين تدنو الشمس، ما في تعارض والله أعلم، إنما هذا لون وهذا لون، والله أعلم كيف سيكون التكوير، لكن لا شك أن علامات القيامة هو هذا. ما حكم الدعاء بما يلي؟ اللهم اشفني بحق محمد صلى الله عليه وسلم، أو اشفني بحق ياسين، أو اشفني بحق لا إله إلا الله. التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم محل خلاف بين أهل العلم بذاته، أما غيره فلا يجوز، غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التوسل به. أما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو محل خلاف حتى بين السلف، والأولى أن لا يفعل، الأولى أن لا يفعل. وكذا في حق ياسين، إذا كان مقصود القرآن فلا مانع، لأن القرآن صفة من صفات الله عز وجل كلامه، فهذا لا مانع. وكذلك بحق الله إذا أراد توحيد نفسه بمعنى توحيد الله عز وجل، أما إذا أراد لكن يبدو أنه بحق لا إله إلا الله يبدو أن لا شيء فيها. يقول لو نبهت من حث الحضور على ختم القرآن دائما وعدم هجره لعظمته ومنزلته، أحسنت، لا شك أن العناية بالقرآن من جميع من المسلمين كلهم هذا لا شك أنه مما ينبغي التوافي به، لكن لزوم ختمه يعني على كل حال إذا تيسر طيب، لكن القراءة منه هذا ينتفي معه الهجر إذا قرأ الإنسان منه ما تيسر من أوله من أوسطه من آخره. وبعض الناس قد لا يحسن إلا قصار السور مثلا، أو يحسن سورا معينة بعينها، ختمه طيب إذا تيسر، وإذا لم تيسر فليقرأ منه ما تيسر. أبديت بعمرة عن نفسي وكل يوم أذهب إلى التنعيم، أودي عمرة عن أبي المتوفى وعن أمي وعن خالي، فهل هذا صحيح؟ هل يكون كل يوم؟ لا، إنما تكثر من الطواف، الخروج من مكة لأجل عمرة كرهه بعض السلف لأنه لم يكن على لم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم ولم يداوموا عليه، فالأولى أنك يعني لأن بقاءك في الحرم هذا هو المطلوب، لأن نفس البقاء في الحرم عبادة، وخاصة إذا أديت فيها عبادات كالقراءة والطواف والصلاة فأنت موجود في الحرم. لكن على كل حال العمرة ليست بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة، ولا يمكن أن يأذى في أمر مبتدع، لكن لم يكن لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة لم يكونوا يداومون على مثل هذا، لكن لو فعل لا يقال انه بدعة، لكن الاولى ان الانسان يكتفي بالعمرة التي اتى بها ويكمل الطواف. اذا احدث خلال الطواف اثناء الطواف وذهب يتوضا ورجع، هل يبدا من حيث احدث او يبدا من جديد؟ لا، يبدا من جديد، لانه بإحداثه أثناء الطواف يفسد الطواف. يوجد في السكن أو السكن أو السكن غرفة أو في أدوار السكن غرفة تحتوي على بيت الخلاء والحمام والوضوء فيها، هل يجوز الدعاء خلال الوضوء؟ إذا كان بيت الخلاء نفسه وإذا كان بيت الخلاء نفسه فلا لا يدعو. أما إذا كان المغسل خارج بيت الخلاء فلا معنى لا الوضوء، لأن أحيانا قد تكون المغسلة أو متوضأ خارج بيت الخلاء، أما داخل بيت الخلاء فلا. في دعاء الاستخارة يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي لآخر، من مراد هذه العبارة؟ بمعنى لأنك لا تدري، تجعل الخيرة لله عز وجل لأنك أنت متردد، فأنت لا تدري فتجعل الأمر، تكل الأمر إلى الله عز وجل، تقول إذا كنت تعلم أن هذا خير فاقدره لي، وإذا هذا فاصرفه عني واصرفني عنه، فأنت تجعل هذا لله عز وجل. وسميت الاستخارة يعني طلب الخير أو طلب الخيرة. هل صلاة النافلة مثل صلاة الفرض من حيث الأجر وأنها تعادل مئة الصلاة؟ نعم، صلاة النافلة كصلاة الفريضة بمئة ألف صلاة. ما حكم الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من أفضل القربات، من أفضل القربات الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء بعض الأخبار أنه تكفى همك. ولهذا من أفضل الأعمال وأفضل الأذكار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة إذا علمت أن الفضل أن الأجر عائد لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الله عليه وسلم ملائكته، بل أخبر الله عز وجل بسورة المطالع إن الله ملائكته يصلون ولم يقوا صلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم الله صلى عليه وصلت عليه ملائكته ويصلي عليه له ملائكته، فالفضل فالأجر لنا حينما نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. هل على معتمر طواف وداع؟ نعم، إذا أراد أن يسافر فإنه يطوف طواف الوداع. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.